في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي تنطلق خلال الشهر الجاري، يبحث فيها الأطراف إمكانية الوصول إلى تفاهمات واضحة بعدما انتهت الجولة السابقة دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس. الجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا تأتي بعد جولات تفاوضية بناء على توافق الدول الثلاثة على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر. إثيوبيا قالت إنها تسعى إلى التفاوض مع مصر والسودان من أجل إيجاد حل لأزمة السد في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تشهد اضطرابات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط. لكن مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي استبعد التوصل إلى توافق تام بين إثيوبيا ومصر والسودان خلال الجولة المقبلة، معتقدا أن المهمة ليست بيسيرة وأن أي تقدم لا يعني بالضرورة إيجاد توافق تام. فما هي التصورات الإثيوبية للمرحلة المقبلة من التفاوض والخيارات المصرية السودانية للأزمة، وإلى أي مرحلة ستصل هذه المباحثات الجديدة؟ في هذا الموضوع ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد حسين العروسي. أهلا بك سيد الكريم. بداية، ما دلالة التصريحات الإثيوبية من حيث التوقيت؟
أولا أشكركم على الاستضافة. فأصلا هذه التصريحات جاءت من بإرادة من وكيف جاءت؟ أصلا هي باتفاق الزعيمين، يعني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. جاءت هذه الدلائل أصلا من اتفاقهم وبإرادتهم، فهم يعني هذا الكلام ليس ما جابوا من رأسهم، جابوا بإرادة الزعيمين البلدين على مواصلة الكلام والاتفاق على بين على تشغيل سد النهضة.
لماذا تستبعد أديس أبابا حدوث توافق مع مصر والسودان خلال هذه الجولة؟
أنا ما أستبعد، لأن هذا كما قلت لك بإرادة الزعيمين وبإدارة وبتوافق الزعيمين. أنا لا أستبعد التوافق لهذه الجولة، ممكن متأخر، ممكن فنيا أو أمور ما تعلق بالفنية أو حاجة زي كده، ممكن تتأخر بهذه الأمور، وإلا الأمور وتنتهي، لأن يديرها الزعيمان الرئيسان الرئيس الفتاح السيسي وأبي أحمد هم اللي رأسان هذا العنوان هذا الموضوع.
هل يمكن القول أن أديس أبابا جاد بالفعل للتوصل لحل لأزمة سد النهضة؟
فعلا أديس أبابا من يوم بداية سد النهضة وجادة ومنفتحة وعلى الكلام وعلى الحوار وعلى الاتفاق، لأنها تعتبر هذا المشروع مشروع إقليمي ومشروع يعني قرن إفريقي ومشروع عالمي، ولا تريد أن تحق الأضرار بدولتي المصب هي المصري والسودان ودول أخرى هي الإفريقي. فلذلك إثيوبيا منفتحة وجادة بالحلول الوسطي وبالحلول الوسطي والتوافق بين كل البلد المنبع.
لكن إثيوبيا ملأت السد عدة مرات، ما أثر حفيظة وتخوف مصر والسودان. كيف تنظر إثيوبيا لهذه التخوفات؟
إثيوبيا أصلا لا تريد أن تلحق الأضرار بدولة المصاب بما فيها المصري ودول الأخرى يعني إفريقيا. ورئيس الوزراء لو تذكرون أول ما بدأ توليد الكهرباء وهم الشعب المصري والسوداني وإثيوبيا على حد سواء، وقال لهما هذا المشروع مشروعنا وهذه التنمية تنميتنا، نحن نستفيد من هذا التنمية، وربما نحن نوصل الكهرباء عن طريق مصر، والمصري هي المستفيد الأول من الكهرباء، نوصلها إلى أوروبا، يمشي هذا الطريق الكهرباء عن طريق مصر، بمعنى يعني المصر تستفيد منها 100% قبل ما يمشي يوصل إلى أوروبا. المصري هي المستفيد الأول والآخر، لذلك إثيوبيا أصلا تعتبر هذا المشروع مشروع يعني إقليمي وإفريقي.
ما هي الأسس التي تعتمد عليها إثيوبيا خلال الجولة القادمة من المباحثات لتقنع الطرفين الآخرين بأفكارها في هذا الجانب؟
شوف اصلا هذه المفاوضه او هذه الجوله جاءت برغبه الزعيمين البلدين يعني هما الفتاح السيسي وإثيوبيا ابي احمد، جاءت برغبتهما وبالتوافق مع الزعيمين وبارادتهما. لذلك انا لا ارى في اشكاليه او في مشكله توجد او توقف او تعرقل هذه الاتفاقيات لانها جاءت من اعلى الحرم.
سيد محمد، ما الذي يجعل المرحله المقبله من المفاوضات تذهب الى مرحله الفشل؟
والله انا 90% لا اعتقد انها تفشل كما قلت لك، لانها جاءت من طريق رئيس الوزراء ابي احمد ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جاءت بارادتهما وبتوافقهما وجاءت برغبتهما. لذلك انا لا ارى فيها أن تفشل أو تؤدي إلى الإفشال.
نحن أيضا لا نريد لهذه المرحلة أن تفشل، لكننا نضع كل الاحتمالات ونسأل عن الأمور التي ربما تعرقل الأطراف.
إذا رفعت مصر سقف إرادتها أو رفع سقف طلباتها ممكن تفشل، يعني زي ما كان في المفاوضات الأولى أن تشارك في تشغيل أصب النحدة أو في كده يعني عبر المعلومات أو البيانات التي لم تقدمها إثيوبيا للمصريين. يعني إذا رفعوا طلب أصب الطلب هتفشل.
هل الأوضاع التي تمر بها بعض دول المنطقة يمكن أن تكون دافعا لحلحلة هذه المفاوضات؟
نعم، لأنها الزعيمان جادان ومتفقان وحريصان على أن تهدئة الأمور وتنتهي هذه الأمور بالمفاوضات وبحلول وسطي وبالسلام. لذلك أنا لا أرى في تصعيد أخرى إلا السلام والتوافق في المنطقة.
شكرا جزيلا لك سيد محمد حسين العروسي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من أديس أبابا. من القاهرة ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم الشويمي. أهلا بك سيادة السفير. إثيوبيا أكدت سعيها للتفاوض مع مصر والسودان من أجل إيجاد حل لأزمة سد النهضة، لكنها في نفس الوقت تستبعد حدوث توافق مع البلدين، لماذا برأيك؟
والله الحقيقة يعني مش أول مرة هي تطلب إجراء مباحثات أو مفاوضات، وإحنا جربنا هذا ولم نصل إلى نتيجة، وكان الكلام على مؤخرا على هذا المنحة ولكن لم نصل إلى نتيجة، وبالتالي فإن طلب هذا يعني لا يبدو أبدا شيئا جديدا. يعني
إلى ماذا تسعى إثيوبيا خلال الجولة القادمة من المباحثات المقرر لها الشهر الجاري؟
إثيوبيا لا تريد إطلاقا أن تتوقع على اتفاق، تريد اتفاق على هواها، اتفاق بلا التزام، اتفاق لا يكون مثل الاتفاقات الطبيعية. جميع الاتفاقات الموجودة في العالم دائما ملزمة للموقعين عليها، وهي لا تريد ذلك، لا تريد أن تتنصل من الاتفاقات القديمة ولا تريد اتفاقات جديدة.
إذن معالي السفير، على ماذا يعتمد التوافق بين الأطراف الثلاثة حول المسائل الخلافية؟
التوافق واضح جدا، لابد من اتفاق مكتوب، اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد وتوضيح مواعيد الملء والأشياء التي موجودة في كل الأحواض العالم. موجود هذا في نهر الدانوب، موجود في نهر السنغال في أفريقيا، موجود في نهر الميكونغ في آسيا، وهكذا. لابد من التوافق على هذا، غير ذلك لا يكون اتفاق. يعني إذا كان اتفاق استرشادي لا يمكن اتفاقا. المعاهدات والاتفاقات دائما ملزمة لأطرافها.
طيب كيف ستتصرف مصر والسودان في هذه الظروف؟
والله الحقيقة يعني لا أتصور أن هناك موافقة على إجراء مفاوضات أخرى جديدة، لأن كل أنواع المفاوضات مع إثيوبيا لم تنجح نظرا لأنها لا تود الوصول إلى اتفاق.
هل لدى الطرفين أوراق معينة يمكن الاعتماد عليها خلال هذه المرحلة؟
طبعا موجود أوراق كثيرة لدى مصر ولدى السودان، ولكن تستخدم في الوقت المطلوب. يعني دلوقتي الآن المياه تأتي إلينا ولم تنقص شيئا، وبالتالي عندما تنقص المياه أو نحتاج إلى أقل من الحصة المقررة لمصر فإن هذا سيكون موقف آخر، تتخذ إجراءات لحماية أمنها المائي.
لكن إثيوبيا ذهبت إلى ملء السد أكثر من مرة، هل بذلك تبعث بإشارات معينة للجانبين المصري والسوداني؟
طبعا هي تتخذ إجراءات وحدية، وهذا غير طبيعي وغير سليم ولا ومرفوضه، ولكن اتخاذ إجراءات ضد إثيوبيا سيكون عندما تتراسى حصة النيل، عندما لا ترد إلينا الحصة المقررة وهي 55.5 مليار متر مكعب.
شكرا جزيلا لك السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا من القاهرة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
ما زلنا نتحدث عن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات حول سد النهضة، وينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي حافظ كبير. أهلا بك سيدي الكريم، كيف يمكن فهم موقف الجانب الإثيوبي من أن أديس أبابا تستبعد حدوث توافق مع مصر والسودان؟
تحية طيبة لكم المستمعين الكرام. أنا أعتقد أن هذا التوقع موضوعي للغاية، باعتبار أن الظرف الذي تمر به المنطقة يشهد انقسامات وكذلك اضطرابات مختلفة، وبالتالي لا يتوقع أحد أن تكون هناك يعني عملية تفاوضية ناجحة متوافق عليها على نتائجها في هذا الظرف، باعتبار أن الأمور عندما كانت أفضل من هذا الحال، عندما كانت الأمور مستقرة نوعا ما في السودان وكذلك في المنطقة كلها، صعصع على أطراف التوافق على قواعد الملي والتشغيل، وهناك تباين سياسي داخلي في السودان تحديدا. هناك اتجاهات مختلفة، هناك اتجاه يعني متشدد، هناك اتجاه قريب من التوافق مع إثيوبيا، وآخر قريب من التوافق مع مصر، وبالتالي هذا الانقسام ألقى بظلاله على الموقف السوداني وكذلك على الموقف المصري، وبالتالي أعتقد أنه في هذا الظرف المعقد بالنسبة للسودان لا يمكن أن نحدث اتفاق. المشكلة الأساسية هو موضوع مصر، مصر هي التي لديها تحفظات كثيرة، السودان ظهرت تحفظاته مؤخرا، لكن وفقا لكثير من المراسلين أن هناك شيء في توافق أن السد هي مصلحة كبيرة للسودان، وأن مسألة الرقابة والآلية المشتركة هي يعني مسألة فنية ليست ذات أهمية، لكن الجانب المصري يشدد على هذا الموقف، يعمل في هذا المجال من أجل التوافق مع السودان لموقف مشترك تجاه إثيوبيا، وهذا أحدث استقطابا في الفترة الماضية لدي علاقة مباشرة حتى بالصراع الذي الآن هناك تيار وعريض يعني من الذي يساند الجيش مواقفه تتطابق مع مصر، وهو يعني يراعي مصالح مصر ويتفق معها كثيرا في رؤيتها، وبالتالي أن الجانب الإثيوبي في هذا الظرف الذي تصدر فيه القوات المسلحة على الحكومة وتتفاوض باسم الحكومة لا يتوقع أن يكون هناك توافق أو أن تكون وجهة النظر متقاربة مع الجانب الإثيوبي، بالتالي ربما تفشل هذه الجولة، ربما تؤجل قضايا إدارة السد وتشغيله إلى جولات لاحقة.
إثيوبيا تحاول ترويج مسألة العائد والفائدة على الإقليم ودول الجوار من السد، فكيف تقرؤون ذلك؟
هناك يعني فائدة عظيمة للمنطقة كلها، وخاصة السودان الذي يحتاج إلى تنظيم المياه وكذلك يحتاج إلى الكهرباء، يعني بحكم ضعف الإنتاج السوداني وكذلك المشاريع الواسعة التي تحتاج إلى كهرباء، هناك فائدة للمنطقة كلها، لكن هناك مخاوف، هذه المخاوف يعني طبيعية، باعتبار أن مصر هي التي تخوف أكثر من السودان كما أشرت قبل قليل. هناك فائدة عظيمة أن هناك في كل موسم من مواسم الخريف هناك فيضان كما نتابع، يعني يغرق كثير من الأراضي السودانية المحيطة أو المحادة للنيل. السد يعمل على تنظيم الفيضانات أو يعمل على تنظيم تدفق المياه، وبالتالي ربما يعني في هذا الجانب هناك فائدة بعد أن يكتمل الملء ويبدأ تشغيل السد. هناك أيضا فائدة في المستوى الاستراتيجي بأن الصناعة تحتاج إلى طاقة غير متوفرة لدى السودان حاليا، يعني ربما مصر هي التي ترى في هذه الفوائد، لا ترى في هذه الفوائد يعني ما يغريها أو ما يجعلها توافق على هذه الشروط، توافق على الاستمرار في هذه السد. أعتقد أن السودان وإثيوبيا يستفيدان كثيرا من السد، وكذلك المنطقة كلها، المنطقة التي تعتمد على الزراعة، تعتمد على الإنتاج الطاقة من المياه، وكذلك تنظيم تدفق المياه الذي يتسبب كثيرا في مناطق واسعة من السودان في فيضانات في مواسم الأمطار.
ما الذي يمكن أن يعرقل المفاوضات إذن بين الأطراف الثلاثة؟
هو انقسام المواقف. حاليا القرارات الكبيرة مثل الاتفاق بشأن النهضة بشأن سد، يعني وهو اتفاق دولي يحتاج إلى حكومة شرعية في السودان الاتدان، ويحتاج حتى تعبر عن المصالح السودانية بشكل متوافق عليه. هذا جانب. الجانب الآخر هو أيضا أن مصر يعني مطالبها تحتاج إلى موقف السودان، أو تحتاج إلى إجماع، أو تحتاج حتى إلى موقف السودان. وأعتقد أنها إذا كتبت موقف السودان حاليا في هذا الوقت الحالي ينظر إليه باعتبار أنه دور مصري في السودان أو نفوذ مصري متعلق بالصراع الطاحن الذي يدور الآن بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني. هذا أيضا ربما تعترف قوى كثيرة. كانت هناك أيضا إدارة مدنية وحكومة متوافق عليها كانت تتولى الجانب الفني، أعتقد حتى الآن هذا الجانب يغيب تماما عن السودان، وبالتالي سيكون موقف السودان يعني مشكوك في شرعيته، وكذلك ربما يعني ما يعبر بشكل جيد عن الإرادة السودانية، وهذا أيضا من العقبات. كذلك ربما تتمسك أيضا إثيوبيا بموقفها الأول ولا تقدم تنازلات للسودان أو لمصر، وبالتالي ربما يزيد ذلك الوصول إلى التفاهمات.
متى يمكن أن يصل المفاوضون إلى توافق تام في كل الملفات العالقة؟
مثلا بسيطة، إدارة المخاوف عبر إدارة مشتركة. هذه الإدارة تراقب وتطلع على التقارير يعني بصورة مستمرة. ربما هذا الأمر إذا توفر إلى إثيوبيا وفرت الثقة بين الأطراف هو غير يعني أمر غير يعني غير مستحيل، ويمكن التوافق حوله باعتبار أن الأطراف الثلاثة مستفيدة ذات مصلحة لديها مصالح من السد، ويمكن إنشاء آلية مشتركة. هذه الآلية خلاف حول ما إذا كان لديها صلاحيات أو أنها فقط تراقب وتراقب المعلومات، تراقب إدارة تشغيل الأسد. أيضا إذا التزمت إثيوبيا بأنها يعني تعطي الأطراف في كل شفافية المعلومات المتعلقة بالسد، إذا توافق الأطراف على هذه الصيغة أو الصيغة الأخيرة يمكن أن يحدث توافق، باعتبار أن الشكوك حول الدول أو حول دور مصر ودور إثيوبيا في المنطقة ما يزال هناك شكوك، ما يزال هناك يعني مخاوف، وبالتالي كل من يريد أن يقيم أكثر إلى أن مصالحه لن تتضرر من تشغيل وإدارة السد في المستقبل.
سيد حافظ، في مصلحة من مسألة إطالة أمد وتوقيت الأزمة؟
هو بالطبع يعني في حتى الآن مصالحه يعني تمضي بشكل جيد، ربما المتضرر هو السودان ومصر بشكل أكثر جسر تتأثر سلبا كونها يعني مخاوفها تتزايد كل يوم بشأن المياه، وكذلك إذا تم تشغيل هذا السد بهذه الطريقة ربما تخشى مصر من أنها تتأثر سلبا في المستقبل. لا يدري أحد ماذا تنوي إثيوبيا فعله بعد التشغيل. بالنسبة للسودان أيضا إذا كانت هناك مخاطر انهيار السد أو مخاطر أمنية، هذه أيضا ستسبب ضرر كبير جدا للسدود المقاربة التي تقع بالقرب من السد النهضة في ولاية النيل الأزرق. وكذلك في الدمازين وفي سد الرسور وكذلك في سينار، هذه كلها تتأثر سلبا في حال حدوث أي اخفاقات في تشغيل السد.
لماذا ربطت إثيوبيا رغبتها في التفاوض بما يجري من توترات في منطقة الشرق الأوسط؟
هي تعلم أن هذه التوترات هي انقسام في المناطق، يعني هناك انقسام، هناك موقف قريب من إثيوبيا لديه تفاهمات، هناك موقف معادي لإثيوبيا يرى فيها منافس وربما عدو استراتيجي، بالتالي هذه التوترات تؤثر سلبي بضررها على الموقف السياسي. هي في نهاية الأمر هذا الموقف موقف سياسي يتعلق بوجهة السودان ومصر أو وجهة التيارات التي تنفعل داخل السودان لأنها تتقارب مع إثيوبيا في المستقبل في بناء مشاريع مشتركة، أو أنها تمضي نحو مصر وتعمل مع مصر وبالتالي تبتعد عن إثيوبيا، وهذا يطرح ملف الحشدة والأراضي الزراعية الخصبة التي تصارع حولها السودان وإثيوبيا أو تطمع إثيوبيا في عمل في استغلالها، لدرجة أن السودان لا يستغل هذه الأراضي بصورة جيدة أو بصورة كاملة ويهملها بحكم الانشغال بالصراعات، وبالتالي هي تطمع في أن هذه الأراضي أيضا ستشكل أيضا يعني ربما شراكة في المستقبل إذا ما كانت الأمور في السودان مستقرة لصالح التيار الذي يتفق ورؤية الجار الإثيوبي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ كبير الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم. من الخرطوم كذلك ينضم إلينا الباحث السياسي الأستاذ عزمي عبد الرازق. أهلا بك سيد الكريم، أي موقف سيذهب له الجانبان المصري والسوداني في مسألة سد النهضة؟
طبعا مزال سد النهضة معقدة جدا، وبرغم الخيارات لدى الدولتين السودان ومصر إلا أن الظروف المحيطة الآن الأوضاع السياسية في غزة تحول دون أن تمنح مصر هذا الملف أولويات، كذلك الحرب التي تدور رحاها في السودان منذ نحو 9 أشهر يصعب لها أن تفكر الدولة السودانية الآن في وضع هذا الملف كأولوية. الآن الأوضاع في السودان يعني الأوضاع الأمنية خصوصا يعني تمضي إلى بصورة سيئة جدا، والجيش الآن يقود معارك بصيرية وحاسمة، وبالتالي من الصواب مكان أن يفتح جبهات أخرى، خصوصا وأن إثيوبيا يعني حرصت منذ أن بدأت في بناء هذا الصد أن تمضي الأوضاع بطريقة أحادية يعني، وكانت دائما يعني تلتزم داخل جولات المفاوضات بأن يكون الحوار هو سبيل الوصول إلى اتفاق، ولكنها بصورة عملية كانت تلجأ إلى خيار الملء دون مشاورة الأطراف الأخرى، وهو المحك الرئيسي. يعني الأزمة تدور بشكل مباشر ما بين السودان ومصر، موقفه مصطف إلى جنب وهي رافضة للإجراءات التي تقوم بها إثيوبيا في ملء سد النهضة ومحاولة تشكيله، والآن يعني اتمت كل الإجراءات. إثيوبيا تحاول أن تلعب على الزمن وتتخذ من المفاوضات وسيلة للتغطية على الإجراءات التي تقوم بها على أرض الواقع. الآن سد النهضة الإثيوبي أصبح أمر واقع جدا، وبالتالي لا سبيل أمام السودان ونفسه التعامل مع هذا الأمر الواقع، إما باستخدام علاقاتهم ونفوذهم الدولي سواء كان في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أو الذهاب إلى مجلس الأمن مرة أخرى ومحاولة الضغط على إثيوبيا من خلال مجلس الأمن لإجبارها على العودة إلى التفاوض وعدم الذهاب في مسألة السد النهضة، لأنه يشكل خطورة كبيرة جدا على الدولتين خصوصا على السودان. على السودان يشكل خطرين، الخطر الأول يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة جدا وفيضانات، والخطر الثاني يمكن أن يقلل حصة السودان، وأصل حصة السودان هي قليلة الآن، مصر أيضا تقاسم مع حصتها منذ نحو أكثر من نصف قرن من الزمان، وبالتالي الخيارات الآن هي محدودة.
وفقا لهذه الرؤية، هل توجد خيارات متاحة أمام الطرفين بعدما ملأت إثيوبيا السد 4 مرات؟
واضح لأن إثيوبيا يعني لا تكترث لردود الأفعال المصرية والسودانية، ويبدو أنها جربت يعني هي كانت عنيدة جدا ومضت في مسألة ملء سد النهضة، وبالتالي لا تريد أن تلتزم بمعايير التشغيل والملء وهي مسألة خطرة جدا، وبالتالي ليس أمام السودان أمام قاهرة والخرطوم من خيارات. خيارات الآن محدودة جدا، هي إما أن تذهب إلى مجلس الأمن مرة أخرى، يعني عن الدولتين السودان ومصر، وتقدم شكوى وتطالب بآليات ضغط وممارسة ضغط لإجبار الحكومة الأثيوبية إلى الرضوخ إلى 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 الإجراءات الطبيعية، أو أن تذهب إلى الخيار الثاني وهي شن حرب وقائية على الأقل، سواء كان باستهداف هذه المنشأة سد النهضة بشكل مباشر، أو ممارسة المزيد من الضغوطات العسكرية والحرب الاستخباراتية. هذه الخيارات الآن خصوصا لدى مصر، يعني خصوصا مصر وتكون الدولة الأكثر تمرنا في حالة قيام هذا السد، لأن حصتها من المياه والتي تعتمد عليها من مياه الأزرق بشكل كبير جدا، بالتالي يعني قيام هذا السد بشكل تهديد مباشر. وكذلك المعدل الآن قام هذا السد الآن إثيوبيا تنقض تماما الالتزام بمعايير تجميد سد النهضة، وما يعني بأن حصة مصر من المياه ربما تنقض بشكل كبير جدا، وهذا سوف يتسبب بكارثة كبيرة للمصريين، وبالتالي ليس أمام الحكومة المصرية الآن من خيار. وأعتقد أنها يعني كانت تنوح بخيار التدخلات العسكرية بعد في حال فشلت الحلول السياسية.
لكن كيف يمكن الاعتماد مجددا على الجانب الدولي لحل المشكلة وهو لم يقدم أي حلول في بداية الأزمة؟
وطبعا الجانب الدولي يبدو أن أثيوبيا أدركت بأن مجلس الأمن الأمم المتحدة ليست يعني جادة في التدخل في هذا الملف، وتعتبرهم أنه شأن داخلي أو شأن إقليمي، وربما هي تتنصل لترك هذا الملف للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي معروف بانه يعني منحاز لاثيوبيا، وخصوصا بانه هو مقر الاتحاد الافريقي الان في اثيوبيا، وبالتالي لا تستطيع ان تفعل ان تقوم باي خطوه.
ما هو المطلوب من اثيوبيا في المرحله القادمه وهي تتحدث عن عدم انخفاض نسبه المياه التي تصل الى السودان ومصر؟
طبعا الان يعني كما هو معروف بانه يعني لو تعرض سد النهضه لا قدر الله لاي مخاطر، فان اول بلد سيعاني من هذه المخاطر هو السودان، وبالتالي من الضروري الان الذهاب الى توافق. يعني الضمانات الاثيوبيه لا تبدو كافيه، لانه ليس ضمانات قانونيه ولا توجد فيها اطراف دوليه، وهي ضمانات يعني من رئيس الوزراء الاثيوبي أو من الحكومة الأثيوبية، وبالتالي ما لم تكن هنالك جهات ضامنة لأي اتفاق قانوني يلزم أثيوبيا بعدم يعني التحرك في هذا الملف بصورة حالية، فلا توجد أي ضمانات. من المتوقع أن تنخفض حصة مصر وأن تنخفض حصة السودان، المتوقع أن تحدث يعني كوارث، خصوصا لأن أثيوبيا يمكن أن تستخدم هذا السد في المناورات السياسية، وهي الآن هنالك أزمة ما بين الخرطوم وأديس أبطا، يعني والسودان يتهم أثيوبيا بأنها يعني تتحرك وتقوم بدعم حركة التمرد الآن، وبالتالي يعني ربما إذا حصل أي تزييد أو أي زمر وتستخدم أثيوبيا سد النهضة في تهديد السودان لإغراق المناطق الشرقية، خصوصا لأنه هذا السد يعني قريب من المواقع الحكومية وقريب من سد خزان الروسيرس، وبالتالي يشكل تهديد مباشر، وهي واحدة من المخاوف الكبرى بأن تستخدم إثيوبيا سد النهضة في أي حروب أو أي مناورات أي أزمة بينها وبين السودان. وفي نفس الوقت يعني لا توجد ضمانات كافية لأن تصل حصة المياه إلى مصر، الآن يعني مصر تعاني من مشاكل في العطش، ويبدو أنها الآن تتجه إلى 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 ممارسة المزيد من الضغوط إلى التنويح لخيارات أخرى. لا توجد ضمانات، المجتمع الدولي ضعيف جدا، وهو لا يعني كانت أكثر من جولة حتى داخل مجلس الأمن، يعني كانت هناك تحركات ولكن هذه التحركات لم تؤدي إلى أي حلول يعني صبطة، وبالتالي إثيوبيا يعني يبدو أنها تتحدى المجتمع الدولي، ولا المجتمع الدولي لا توجد لديها آليات ضغط كافية سواء كان مجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية، وبالتالي يعني الخيارات الآن محدودة جدا أمام مصر والخرطوم والسودان.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عزمي عبد الرازق الباحث السياسي، كنت معنا من الخرطوم. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.